بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 18 من دروس كتاب أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله عنهم. قال الشيخ رحمه الله وذكر نحو هذه الشروط: الإمام الغزالي رحمه الله في المنخول، وعبر عن قول الشافعي المتقدم وتكون له قريحة بعبارة أخرى يستعملها الأصوليون كثيرا، فقال: وفقه النفس لا بد منه، وهو غريزة لا تتعلق بالاكتساب، وتجدهم في كتب التراجم يستعملونها لعظيم الثناء على الرجل فقيه النفس، ويستعمل المحدثون فقيه البدن. وفقيه النفس صفته حافظ مذهب إمامه، عارف بأدلته، قائم بتقريرها، يصور ويحرر، ويقرر ويمهد، ويزيف ويرجح، لكنه قصر عن أولئك المرتبة الأولى والثانية السابقتين لقصوره عنهم في حفظ المذهب، أو الارتياض في الاستنباط، أو معرفة الأصول ونحوها من أدواتهم، كما قاله الإمام النووي في المجموع، قال: وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أوائل 100 الرابعة المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه. قلت: ولا ريب أن المرتبة التي يقصدها الإمام الغزالي من فقاهة النفس أعلى رتبة من هذه، لأنه يقولها في حق المجتهد المستقل، أما هذه التي يصفها النووي فهي رتبة العلماء المرجحين في المذهب. وذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين بعض ما تقدم هنا، وزاد عليه تحت عنوان: فصل في كلام الأئمة في أدوات الفتيا وشروطها، ومن ينبغي له أن يفتي، وأين يسع قول المفتي لا أدري فلينظر. وفي المسودة من كلام الإمام ابن تيمية الحفيد رحمه الله فصل طويل عنوانه: فصل في صفة من يجوز له الفتوى أو القضاء، وفيه نوادر وفوائد. كل هذا مع ضرورة تحلي هذا الباحث بالعمل الصالح، العبادة والتقوى والورع والزهد وتهذيب النفس واتصافه بكمالات الإسلام، فيكون إماما في هذا الجانب أيضا. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في حديثه الشريف الذي رواه الطبراني في معجمه الأوسط عن علي كرم الله وجهه قال: قلت: يا رسول الله، إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي، فما تأمرنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تشاورون فيه الفقهاء والعابدين، ولا تمضوا فيه رأي خاصة. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية العبادة إلى جانب العلم والفهم، الفقهاء والعابدين. ويؤكد هذا المعنى ما رواه الدارمي في سننه مرسلا ورجاله ثقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمر يحدث ليس فيه كتاب ولا سنة، فقال ينظر فيه العابدون من المؤمنين. وروى النسائي في سننه الصغرى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك، ثم إن الله عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون، فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقضي في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به رسول الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه ولا يقول إني أخاف وإني أخاف، فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال أبو عبد الرحمن هو الإمام النسائي: هذا الحديث جيد جيد. ثم روى بسنده كتاب سيدنا عمر بن الخطاب إلى قاضيه شريح، وفيه هذا المعنى أيضا. ومن هنا قال الإمام أبو يوسف: وقد نظر في أقضية حفص بن غياث أحد الرواة الأجلة الثقاء ومن زملاء أبي يوسف في التلمذة الخاصة على الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى. قال أبو يوسف: حفص ونظراؤه يعانون بقيام الليل، وقيام الليل شعار الصالحين. وقال مرة أخرى: إن حفصا أراد الله فوفقه، وفي رواية: إن الله وفقه بصلاة الليل. وجاء في ترجمة السيد الجليل عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق أحد أصحاب الإمام أحمد رحمهما الله تعالى، قول الإمام أحمد: فيه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. ثم رأيت أصل الخبر أول كتاب الورع للإمام أحمد أن فتح بن أبي الفتح قال له، أي للإمام أحمد في مرضه الذي مات فيه: أدعو الله أن يحسن الخلافة علينا بعدك. وقال له: من نسأل بعدك؟ قال: سل عبد الوهاب الوراق. فقال له بعض من كان حاضرا إنه ليس له اتساع في العلم. فقال أبو عبد الله: الإمام أحمد إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق، بل كانوا يتعبدون الله تعالى قبل طلبهم العلم ليدخلوا العلم على صلاح وعبادة وخشية وزهادة. روى ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل عن الإمام المجتهد سفيان الثوري رضي الله عنه أنه قال: كان الرجل إذا أراد أن يطلب العلم تعبد قبل ذلك 20 سنة. ثم قال: الثالثة وشبهة أخيرة حول هذا السبب هي قول بعضهم: لو أن كل واحد من الأئمة المجتهدين اطلع على السنة اطلاعا وافيا لما استدل الواحد منهم بحديث ضعيف في مسألة ما، ويوجد مقابله حديث صحيح عند الإمام الآخر المخالف له في المسألة نفسها، إذ إن في الحديث الصحيح غنية عن الحديث الضعيف. فاحتجاج الإمام بحديث ضعيف دليل على أنه ما عرف ذاك الصحيح. وجواب ذلك أن الأئمة قد اطلعوا على السنة اطلاعا كافيا، يعرف ذلك من نظر في سيرتهم نظرا فاحصا منصفا وصفى قلبه من الشبهات حولهم والتعالم عليهم. وأما استدلالهم بالأحاديث الضعيفة التي يوجد في مقابلها أحاديث صحيحة مخالفة لها، فإن كل منصف يعلم أن هذا الكلام يحمل في طياته مغالطة وقلبا للحقيقة، وبيان ذلك يستدعي الوقوف عند عدة ملاحظة. لقد بين لنا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أن هذا الإنسان الذي ينبغي أن يكون مفتيا بين الناس، وأن يكون مجتهدا متمكنا في كافة علوم الإسلام، في وسائلها وفي مقاصدها. ولذلك كان يقولون: لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه. قال: الملاحظة الأولى أن الأحاديث التي يريدها الفقهاء في كتبهم الاستدلالية ليست هي أدلة إمام المذهب التي اعتمد عليها. نعم، قد يتفقون في كثير من الأحيان على إيراد ما استدل به إمام المذهب، ولكن لا تنسحب هذه الموافقة على كل ما يريدونه دليلا على ما اختاره الإمام. فالحكم الفقهي الذي يذكرونه هو حكمه، ولكن ليس الدليل دليله. في كثير من الأحيان إنما هو حديث وجده هذا المؤلف موافقا لما حكم به إمامه فأورده دليلا له، ويكون للإمام دليل آخر الله أعلم به. وهذه الملاحظة أكثر ما تنطبق عليه هو المذهب الحنفي، وذلك أن الإمام أبا حنيفة لم يدون بنفسه فقهه وأدلته، ومثله تقريبا الإمام مالك وأحمد. والإمام الشافعي لم يستوعب في كتابه الأم إلا القليل من فقهه وأدلته. فالأحاديث التي نجدها في الهداية للمرغنان الحنفي مثلا، والرسالة لأبي زيد القيرواني المالكي، والمهذب للشيرازي الشافعي، والمغني لابن قدامة الحنبلي، وغير هذه الكتب، كثير من هذه الأحاديث ليست من استدلال إمام المذهب نفسه. وقد وقع رجلان من أهل العلم في الحط على أحد المذاهب وهما يخرجان أحاديث كتاب من كتبه، إذ رأيا المحدثين يقولون في كثير من أحاديث هذا الكتاب حديث موضوع، حديث ضعيف لا يعرف مرفوعا، فظن هذان العالمان أن هذه الأحاديث هي استدلالات إمام المذهب نفسه، فكيف نسلم له الإمامة والاجتهاد في شرع الله عز وجل وهو يستدل بالموضوع ويرفع الموقوف والمقطوع. والدليل على ما قررته في هذه الملاحظة وأن واقع فقهائنا كذلك قول الإمام ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته: الفائدة الثامنة سبيل من أراد العمل أو الاحتجاج بذلك. إذا كان ممن يسوغ له العمل بالحديث أو الاحتجاج به لذي مذهب أن يرجع إلى أصل قد قابله هو أو ثقة غيره، فقوله أو الاحتجاج به لذي المذهب صريح فيما ذكرت. وقال ابن القيم رحمه الله: أول فائدة من كتاب بدائع الفرائد أو الفوائد، وأما حديث لا شفعة لنصرانيا فاحتج به بعض أصحاب الإمام أحمد، وهو أعلم من أن يحتج به، فإنه من كلام بعض التابعين، مع أن إمام الحنابلة في عصره الموفق ابن قدامة قد احتج به في المغني، وعزاه إلى علل الدارقطني عن أنس مرفوعة، وجزم البيهقي في سننه بأنه من كلام الحسن البصري رضي الله عنه. وقول ابن القيم احتج به بعض أصحابه صريح فيما قلت، وانظر الملاحظة التالية قريبا وانظر ما تقدم. عندما نقرأ إخوتي في الله هذه الملاحظة
القيمة التي أوردها الشيخ محمد حفظه الله تبارك وتعالى ونفع به المسلمين حيثما حل وحيثما ارتحل، أن الفقهاء الذين صنفوا أدلة المذاهب لقد صنفوها بعد أن كتبت الكتب الستة غالبا، ولذلك صاروا يأخذون مثلا من البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وكثير من الكتب، يأخذون من كل باب الأحاديث التي توافق مذهب إمامهم ويقولون هذه هي أدلة المذهب. نحن كلمة أدلة المذهب شيء، والأدلة التي استند عليها الإمام أبو حنيفة شيء آخر، أو الأدلة التي استند عليها الإمام مالك شيء آخر، أو الأدلة التي استند عليها الإمام الشافعي كلام آخر، أو الأدلة التي استند عليها الإمام أحمد كذلك كلام آخر. إذن هذه في الحقيقة ليست أدلة المذهب إلا في حالة واحدة. إذا نظرنا مثلا وخاصة عند الإمام الشافعي الذي كتب أكثر كتبه بيده، فما نطق من شيء إلا وكتب به، فإذا استدل بذلك بحديث، ولقد كان الأئمة قبل هؤلاء الرواة من الحديث من الكتب الستة، فلذلك كانت محفوظاتهم من طرق أخرى كانت تأتي إليهم بسندهم إلى الشيخ أو إلى أصحاب المذاهب رحمهم الله تبارك وتعالى. فكما قلت، إذا وجدنا إماما قد كتب أدلة من البخاري ومسلم إلى غير ذلك من هذه الكتب وقابلها على ما كتب الإمام الشافعي، عند ذلك يستطيع أن يقول هذه هي أدلة المذهب التي اعتمد عليها 100%. لأننا إذا وجدنا طعنا في الحديث الذي جاء به هؤلاء الأئمة طعنا في دليل المذهب، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. ولذلك هذا الوقوف الذي كان يقفه هؤلاء المؤلفون والعلماء الصالحون الذين حاولوا دائما أن يبينوا أدلة كل قول أو أدلة كل مسألة من المسائل في كتبهم، لكن يقول هذا ما رأيناه من كتب الحديث هو يدل على اختيار الإمام له، أما ليس هذا هو الحديث الذي استدل به الإمام قطعا، وهذه مسألة هامة جدا. فالحكم الذي يذكرونه هو حكمه، لكن الدليل ليس دليله في غالب الأحيان، خاصة في مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة والإمام أحمد، مع أن الإمام أحمد إمام أهل السنة، ومع ذلك هم يأتون بأحاديث لا يشترط أن يكون هذا الأمر. ولقد رأيت بعض الطلاب العلماء الذين وصلوا إلى مرحلة متقدمة من العلم في المغرب كانوا يؤلفون كتبا بسيطة بالنسبة لي، مسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك، فكانوا يقولون فيه في هذه الكتب ما خالف الإمام ما أورده في موطئه. مثلا في الموطأ يوجد حديث وفي فقه الإمام حديث، فالدليل هذا على أن الذي استدل به الإمام مالك ليس الذي في موطئه، وقد كتبوا عن بعض الأحاديث في كل باب، ونالت هذه شهادات الدكتوراه في هذا الزمن، وعن بعض الأحاديث في كل باب من أبواب الفقه. وعندما نوقشت هذه المسائل قالوا لو أردنا أن نكتب في كل المذهب لاحتجنا إلى موسوعات كبيرة، وهذا دليل على أن الشيخ يورد الحديث كما جاءه في السند، أما من حيث الاستدلال فربما يستدل بحديث آخر، فقد يكون للإمام دليل آخر وللمؤلف الذي وافق بعض الأحاديث دليل آخر. هذه الملاحظة نكرر هي أكثر ما تنطبق عليه في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، وبمذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى والإمام أحمد. لأن هؤلاء لم يكتبوا كتبهم ولم يدونوها بأنفسهم، بينما نرى أن المؤلفين والفقهاء من الشافعية لم يأخذوا أخذوا ما يوجد في الأم وفي غيره من كتب الإمام الشافعي واستدلوا بالأدلة وقووا ذلك أيضا بأدلة أخرى. فالأحاديث التي نجدها مثلا في أي كتاب ك مثلا بعض الكتب للشافعية كالمهذبي، فإننا لا نجد كل الأحاديث التي يستدل بها، هي الأحاديث الموجودة في هي الأحاديث الموجودة في كتاب الأم. نعم، إذن كل ما نجد، لو أخذنا كتابا في الفقه الحنفي فالأحاديث التي نجدها في الهداية للمرغناني الحنفي أو مثلا في الرسالة لأبي زيد قيرواني المالكي، فإن هذه الأحاديث ليست هي التي اعتمد عليها، قد توافق في بعض الأحاديث وقد لا توافق. وقد كنا نخطئ أحيانا عندما نقول، يعني مثلا أنا رجل شافعي وعندما أريد أن أنظر ولا ألاحظ هذه المسألة تماما، فربما نقول لطالب نرغبه في فقه للإمام الشافعي أكثر من الفقه بالإمام أبي حنيفة، فنقول له افتح هذا الكتاب، مثلا افتح الاختيار في فقه الإمام أبي حنيفة وافتح المنهاج في فقه الإمام الشافعي، فإنك ترى في أسفل التعليق كل الأدلة رجاءت في البخاري ومسلم والترمذي والدارقطني إلى غير ذلك، وتجد أحاديث كثيرة موجودة لم أجد له أصلا مثلا موضوع، مرفوع، مقطوع إلى غير ذلك. فهذا ليس خطأ، وإنما الذين استدلوا بهذه الأحاديث كانت غير موافقة للأحاديث التي اعتمد عليها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، مع أن للإمام أبي حنيفة يعني علاقة بالتابعين وكذلك علاقة بالمحدثين مباشرة، وله أيضا مسند في الأحاديث التي أخذها أيضا بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يأتي أحدنا ويقول انظروا أدلة هذا المذهب، إن الأمة قد اتفقت على إجلال هؤلاء في المذاهب الأربعة، فعلينا أن نتقي الله عز وجل عندما نتكلم. أنت لا مانع أن تنصر مذهبك بأحاديث، لكن إياك أن يكون ذلك سبيلا من أجل أن تضعف أمرا عليه نصف الكرة الأرضية مثلا أو ربعها. إذن نحن إنما نتقي الله عز وجل في كل مذهب من المذاهب. إذا كانت هذه الاستدلالات من أحاديث موضوع أو مثلا أو مرفوع أو مثلا مدلس أو إلى غير ذلك، معنى ذلك إننا نطعن في إمام هذا المذهب، فكيف نسلم له مسألة الإمامة ومسألة الاجتهاد في شرع الله عز وجل؟ هل من الممكن، هل من المتصور هذا الرجل الذي كان يستطيع أن يقول عن سارية إنها من ذهب ويبرهن عليها كالإمام أبي حنيفة يستدل بحديث موضوع أو يرفع الموقوف أو يرفع المقطوع مثلا أو يصل المقطوع إلى غير ذلك؟ لا، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. ولذلك لاحظ هذا الإمام ابن الصلاح في مقدمته، فعندما قال سبيل من أراد العمل أو الاحتجاج بذلك، إذا كان ممن يسوغ له العمل بالحديث أو الاحتجاج به لذي مذهب، أن يرجع إلى أصل قد قابله هو أو ثقة غيره. مثلا عندما يقول هذا الحديث الذي استدل به الإمام الشافعي ذكره في كتابه الأم، وبعد ذلك يستطيع أن يناقش في هذه المسألة، وإذا غير الإمام الشافعي مذهبه من القديم إلى الجديد يبين ما جاء به هو وما كتبه في الجديد وما نقده من القديم، ولذلك عليه أن يكون عنده قدرة على الاحتجاج بهذا المذهب. كذلك يبين لنا الإمام ابن القيم رحمه الله أول فائدة من كتابه بدائع الفوائد من حديث لا شفعة لنصراني، قال احتج به بعض أصحاب الإمام أحمد وهو أعلم من أن يحتج به، فإنه من كلام بعض التابعين، مع أن إمام الحنابلة وهو الموفق ابن قدامة قد احتج به في المغني وعزاه إلى علل الدارقطني عن أنس مرفوعة، فكيف يكون هذا من كلام التابعين؟ وجزم به البيهقي في سننه بأنه من كلام الحسن البصري، فتجد هذا الاختلاف كيف يكون مرفوعا وكيف يكون أيضا من كلام الحسن البصري، وكيف نجمع بذلك؟ فقد يسمعه بعض الناس ولا يراه، قد وصل إلى درجة الحديث فيقول هذا من كلام الحسن البصري، لكن هذا لا يأتي فيه تشريع إلا إذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما قال ابن القيم احتج به بعض أصحابه صريح فيما قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى، ثم سيأتي معنا ملاحظة يعني ثانية وثالثة حول هذا الموضوع كما سنعلم في بقية دروسنا. جزاكم الله سبحانه وتعالى خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.